ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء 25 من شهر فبراير سنه 2026. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. شبكة الأطباء تكشف عن مقتل وإصابة 66 شخص في الهجوم على مستريحة، ومحامو الطوارئ يطالبون بتحريك الجنائية الدولية. إغلاق مستشفى في الطينة التشادية بسبب المعارك في الطينة، والتحذير من الآثار الإنسانية لإغلاق الحدود بين تشاد والسودان. البرهان يؤكد استمرار الحرب إلى حين القضاء على الدعم السريع، ووزارة الخارجية ترفض أي اقتراحات لا تراعي مصالح السودان. خبراء اقتصاديون يؤكدون أن الحرب أخلت بميزان العدالة الاجتماعية، وقيمة الجنيه السوداني تتراجع بنسبة 85% أمام الدولار. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت شبكة أطباء السودان أن اجتياح قوات الدعم السريع لمنطقة مستريحة بشمال دارفور أمس الاثنين أسفر عن مقتل 28 مواطنا وإصابة 39 آخرين بينهم 10 نساء وفقا للمعلومات الأولية من المنطقة. وأوضحت شبكة الأطباء في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن القصف الصاروخي على المنطقة يوم الأحد تسبب في تدمير المركز الصحي الوحيد، وتعرض الكوادر الطبية العاملة فيه للاعتداء بجانب اعتقال كادر طبي لا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة. وأضاف محمد فيصل المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا:
اجتياح قوات الدعم السريع منطقة مستريحة، ووفقا للمعلومات الأولية تسبب القصف الصاروخي على المنطقة في تدمير المركز الصحي الوحيد، وتعرض الكوادر الطبية للعاملين للاعتداء من قبل هذه القوات، وبجانب تم اعتقال أحد الكوادر الطبية العاملة بالمركز والذي لا يزال مصيره مجهول حتى هذه اللحظة.
من جانبها أكدت مجموعة محامي الطوارئ أن الهجوم على مستريحة بشمال دارفور يعد انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويشكل جريمة ضد الإنسانية. وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية المباشرة عن كل تداعياته، وأكدت أن هذا الهجوم يدخل ضمن ولاية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور. وطالبت مجموعة محامو الطوارئ المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل لملاحقة المسؤولين المباشرين عن هذه الجرائم. وكانت قوات الدعم السريع أعلنت سيطرتها على مستريحة أمس، بينما أفادت مصادر متطابقة بمقتل ابن موسى هلال عبد الباسط وإصابة فتحي وخروج موسى هلال من المنطقة. وأضاف الناطق باسم مجلس الصحوة أحمد محمد أبكر:
ومن قياداتنا العسكرية احتسبنا الجنرال العمدة عبد الله عمر والجنرال الشريف تيجان الشريف وحيدر موسى هلال عبد الله برضو من ضمن الشهداء، وآخرين كسر يعني على سبيل المثال حيدر ده طبعا أسر حي وتم تصفيته رميا بالرصاص أمام الملا وأمام الملايش. يعني
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إغلاق مستشفى طينة التشادية المدعوم من المنظمة منذ يوم السبت بسبب قربه من الحدود مع الطينة السودانية التي شهدت اشتباكات خلال الأيام الماضية، فيما تواصلت الاشتباكات في محيط مدينة الطينة أمس، حيث سيطرت قوات الدعم السريع على بلدة قدير شرقي المدينة. وأوضحت منظمة أطباء بلا حدود في بيان أنها نقلت أنشطة المستشفى إلى منشأة جديدة كانت فارقة. كما أعلنت المنظمة أنها اضطرت إلى تخليص عدد موظفيها في الطينة بعد تدهور الوضع. قالت غرفة طوارئ محلية الطينة أنها واصلت تنفيذ نشاطها الإنساني في موقع ألف لليوم الثاني على التوالي عبر تشغيل المطبخ الجماعي الذي يقدم وجبات إفطار صباحي للأطفال والمرضى ووجبات إفطار رمضاني للأسر النازحة. وأشارت إلى زيادة أعداد المستفيدين نتيجة استمرار النزوح ونقص في المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات الطهي، بجانب ضعف الإمداد بالمياه والخدمات الصحية داخل الموقع. أثار قرار السلطات التشادية بإغلاق حدود بلادها مع السودان مخاوف سكان ولاية دارفور من انعكاساته على الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع وحرمانهم من المساعدات الإنسانية التي تأتي عبر معبر أدرية، بجانب الخدمات الصحية التي يسافرون إلى تشاد لتلقيها. وتوقع الصحفي محي الدين زكريا المتواجد بمدينة الجنينة أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتجارية والوقود التي كانت تستورد عبر معبر مدينة أدرا، كما سيؤثر على سعر الصرف الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي. كما حذر من أن إغلاق الحدود قد يزيد من محاولات التهريب، وأضاف في هذا الخصوص:
وتوقع أن تنعكس آثار هذا القرار على عدة جوانب في ولايات دارفور وولايات كردفان التي أصبحت تعتمد اعتماد كلي على معبر مدينة أدري الحدودي. في الجانب الاقتصادي، متوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية والسلع التجارية والوقود التي تأتي من دول الجوار عبر دولة تشات وعبر معبر أدري ومن ثم إلى مدينة الجنينة. كذلك متوقع أن يتأثر سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي.
وفي ذات السياق، حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من أن إغلاق معبر أدري يمكن أن يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين المتأثرين بالحرب في دارفور، مضيف أن إغلاقه بهذه الصورة سواء كان كليا أو جزئيا من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة الآن، وأضاف في هذا الخصوص:
قفل معبر أدري بيعقد وصول المساعدات الإنسانية لأن النازحين والمتأثرين بالحرب في دارفور. يعني هذا المعبر أصبح يعني منفذ لإدخال المساعدات الإنسانية. إغلاقه بهذه الصورة سواء كان كلي أو جزئي بالتأكيد يسبب يعني أزمة إنسانية كبيرة جدا على الأزمة الأصلية هي موجودة. يعني
من جهته، توقع خبير عسكري أن إغلاق السلطات التشادية لحدودها مع السودان لفترة محدودة وليست طويلة، مشير إلى صعوبة السيطرة على الحدود الطويلة بين البلدين، كما أن التداخل القبلي يمكن أن يقلل من تأثير القرار. وقال الخبير العسكري الذي فضل حجب هويته لراديو دبنغ أن السيطرة تتم في مناطق محددة، ويتم الكشف عن التحركات في حالة تنسيق بين الطرفين على جانبي الحدود. واستبعد أن يمنع إغلاق الحدود تدفق السلاح بين البلدين لطول الحدود ولا تعقيدات تتعلق بطبيعة المنطقة، وأضاف في هذا الخصوص:
يعني الحقيقة تمنع حدود دي مستحيل، مستحيل جدا. يعني حدود مفتوحة، حدود مفتوحة، يعني حدود ما واسعة جدا وصحراوية، وحدود في مناطق واعرة جدا برضو بعين قريبة. يعني الحدود بين طول شان من جنوب من الجنينة من فوراوية شمال لغاية فور برنجا جنوب، دي حدود مع شاد وأفريقيا الوسطى. فما في حاجة ظاهرة، يعني ما في، عبارة عن جبال، عبارة عن وديان تقطع بسهولة جدا، مسافة قريبة. يعني حتى إذا بنات تدخل العربات تصل أسلحة بوسط الحبير الإبل، فصعبة جدا. يعني حتى بالعربات بتخش، يعني ما بتقدر تمنع يعني قصة تهريب سلاح.
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان استمرار القوات المسلحة في الحرب إلى حين القضاء على الدعم السريع أو استسلامه. وجدد البرهان خلال مخاطبته حفل تخريج دفعات جديدة من كليات جامعة كرري، جدد العفو عن المقاتلين الذين أغرر بهم، داعيا إلى وضع السلاح والعودة، ومؤكدا أن أبواب القوات المسلحة مفتوحة لمن ينحاز إلى الوطن بحسب تعبيره. كما دعا القوى السياسية إلى ما أسماه بالعودة إلى صوت الحق، محذرا من الاستمرار في استهداف الجيش، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن في هذه المعركة ما عندنا حلول، مش نحن برام، حتى الشعب السوداني ما عندنا حلول برام نمضي في هذه المعركة حتى نهايتها، لا العدو يستسلم أو نقضي عليه، ما عندنا كلام ثاني. نحن طبعا برضو بنكرر دوما العفو والصفح للمقاتلين للذين لم يسيروا على هذا الوطن دوم مفتوح باب التوبة. ربنا بيقبل التائب ونحن كسودانيين متأسيين بكل ما الصفات اللي احنا افتكرناها واجبة وضرورية حتى نلملم شمل هذا الوطن. نحن ما عندنا أي مشكلة مستديمة مع زول، ما عندنا في قوات المسلحة أي عداوة مع جهة مع قبيلة مع أي جهة انت رفعت السلاح لأسباب قد تكون فيها تحريض فيها تكذيب فيها معلومات مبللة. نحن دائما بنوجه.
رفضت وزارة الخارجية أي مقترحات بشأن تسوية النزاع لا تراعي مصالح السودان العليا والأمن الوطني والسيادة الوطنية الكاملة ووحدة أراضي السودان ووحدة مؤسساته وسلامة أراضيه الإقليمية. وقالت الوزارة في بيان لها أي مقترحات لا تراعي مصالح البلاد العليا لن تحظى بموافقة الحكومة وبالتالي لن تجد طريقها للتنفيذ. وقالت ردا على تصريحات مسعد بوليس أن طرح أي اقتراحات لا يعني بالضرورة قبولها أو الموافقة عليها من قبل الحكومة السودانية. وكان مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس قد دعا الأطراف المتحاربة في السودان إلى قبول الهدنة الإنسانية فورا ودون شروط مسبقة. شنت قوات الدعم السريع هجوما على قرية أم صوت شمالي الأبيض بالقرب من باره في بلاد شمال كردفان. ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو أكدت خلاله سيطرتها على المنطقة. أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استهداف مقر جامعة كردفان بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بطائرات مسيرة محملة قوات الدعم السريع مسؤولية الهجوم الذي وقع الاثنين وأدى إلى أضرار مادية واسعة. وقالت الوزارة أن استهداف المؤسسات الأكاديمية يمثل انتهاكا للقوانين الدولية التي تحمي المرافق التعليمية. شهدت ولاية نهر النيل وأجزاء من ولاية الخرطوم انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي منذ مساء الاثنين بسبب خلل فني في خطوط الضغط العالي. وأفادت مصادر ببدء الفرق الهندسية أعمال المعالجة لإعادة التيار إلى طبيعته. تتواصل في العاصمة الكينية نايروبي أعمال المؤتمر التداولي الأول للشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي بمشاركة 193 عضو يمثلون 75% من عضوية الشبكة داخل السودان وخارجه. وقال عضو اللجنة التحضيرية الصحفي حيدر عبد الكريم لراديو طبنجا قال أن المؤتمر ناقش أوراق تنظيمية تتعلق بالحوكمة والشفافية والمساءلة إلى جانب سياسة الحماية ومكافحة الفساد. وأضاف في هذا الخصوص
أول حاجة المؤتمر هو المؤتمر التداول الأول للشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي. هو يجي بعد هو المؤتمر التأسيسي الذي انعقد في سنة 2024 في مارس بإنتبي بمدينة إنتبي بأوغندا. المؤتمر سبقته مؤتمرات قائدية 12 مؤتمر قائدي في ولايات السودان المختلفة وبرضو في دول الجوار.
قال الخبير الاقتصادي دكتور عبد الحليم تيمان أن الحرب أخلت بميزان العدالة الاجتماعية وأثرت بصورة مباشرة على الاقتصاد والمجتمع، وذلك في حديثه لراديو طبنجا بمناسبة اليوم العالمي للعدالة والتنمية الاجتماعية. وأوضح أن النزاع أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتعطل التجارة والصادرات وانهيار قطاعات إنتاجية خاصة الزراعة، مشير إلى فقدان أعداد كبيرة من السودانيين مصادر دخلهم. وأضاف في هذا الخصوص
حيث تعطلت طرق التجارة والتبادل بين الولايات وتأثر انسياب الصادر وانهارت الخريطة الإنتاجية في معظم مناطق البلاد، وهجر المزارعون مزارعهم التقليدية في الولايات البعيدة في الزراعة المطرية. ونجد أن هناك دمار حدث في قطاع الزراعة المروية خاصة في السنة الأولى، حيث جفت المزارع المروية لانعدام الوقود بسبب الحرب.
من جهة تانية قال الخبير الاقتصادي دكتور عبد الحليم تيمان أن ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الجنيه بنسبة 85% أمام الدولار انعكس سلبا على مستويات المعيشة مع تزايد التفاوت في الخدمات الصحية والتعليمية، محذر من مخاطر عودة أمراض مثل شلل الأطفال وتعميق الإحساس بعدم المساواة، وأكد أن استعادة العدالة الاجتماعية تتطلب استقرارا سياسيا وتنشيط القطاعات الإنتاجية وتبني سياسات تراعي الفئات الأكثر ضررا من الحد. قالت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أن قرار رئيس الوزراء المصري بتعيين السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد رئيسا للجنة الدائمة لشؤون اللاجئين يعني دخول قانون اللجوء المصري حيز التنفيذ الفعلي. وأوضح المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة أوضح لراديو دبنك أن من حق اللاجئ التظلم لدى رئيس اللجنة المذكورة بشأن أعمال الإعادة القسرية بجانب الكشف عن عيوب الإجراءات التي اتخذت في حملات التوقيف والترحيل وعدم سلامتها. وأضاف الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات في هذا الخصوص:
هذه اللجنة هي اللجنة المختصة والمنوط بها التقرير في قضايا اللاجئين ومنح صفة اللاجئ، وبذلك يكون قانون اللجوء المصري قد دخل بالفعل مرحلة التنفيذ الفعلي أي التطبيق. هنا يمكن للاجئين الاستفادة من مرحلة التنفيذ الفعلي للقانون، وهنالك الآن حملات توقيف مستمرة بالنسبة للاجئين، وهنالك الآن جهة مختصة أي هي الجهة المعنية والتي يمكن مقاضاتها لحماية الحقوق المكفولة بوجه القانون. هنا تبرز أهمية دخول القانون مرحلة التنفيذ الفعلي.
الخبر الأخير في النشرة: أقلق عمال في المواني رئاسة شركة المواني الهندسية والكسارة ومحطة نقل الحاويات في بورت السودان مطالبين بإقالة مدير الشركة وتحسين مرتباتهم وعدم تأخير حوافزهم. وقال عمال لراديو دبنجا أنه تم الإبقاء على إقلاق الشركة الرئاسة والكسارة والسمح لمحطة نقل الحاويات بالميناء الجنوبي استئناف العمل بعد ساعات من الإقلاق. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب تحايا.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
من مكان موقد ومن بيت بعيد وعلى راديو دبنجا نحكي لكم رمضان حكاية بلد. تابعونا على راديو دبنجا لأن رمضان هذا العام يروي حكاية وطن.
المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رمضان كريم. أهلا ومرحب بكم في برنامجكم رمضان حكاية بلد على راديو دبنجا. حلقتنا الليلة من ولاية وسط دارفور. نمشي نلاقي أخونا بابكر القاسم. بابكر القاسم واحد من أهل البلد اللي بيعرفوا يحكوا حكاية رمضان بصدق. أخونا بابكر، مرحب بك في رمضان حكاية بلد، ورمضان كريم عليك وعلى أهل وسط دارفور.
أولا التحية والاحترام لفريق عمل راديو وتلفزيون دبنجا ومشاهديه ومستمعيه في كل مكان. نقول لكم رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير.
بابكر، في ظل ظروف الحرب القاسية في السودان، رمضان كيف معكم هذا العام؟
حقيقة ظروف الحرب والدائرة في السودان فرضت على الناس واقع مختلف، لا سيما من حيث قلة الدخل وضعف الإنتاج وزيادة الطلب لسد الفجوة، ومع دخول الشهر الفضيل ومقابلة احتياجاته تزداد المعاناة والحرمان من بعض الأشياء المهمة. على سبيل المثال، نجد أن السلع متوفرة إلا أنها غير متاحة بسبب التحديات التي ذكرناها. فيما يلي السلع التموينية، لا يستطيع الأغلبية شراء جوال سكر أو وزن 10 كيلو منه، إذ بلغ جوال السكر أكثر من 190 ألف جنيه، وجركانة الزيت ب 90 ألف، وجوال الدقيق ب 75 ألف، والأرز الجوال ب 140. بالنسبة للمشروبات البلدية المستهلكة في شهر رمضان، على سبيل المثال نجد أن مد القنقليز بلغ 24 ألف، والعردب 4 ألف فقط. البرتقال الدستة ب 9 ألف، والموز برضو الدستة ب ب7000 والتفاح ب8000 والجرين ب6500، جوال البصل ب60000 والمد ب6، وجوال الدخن ب100000 والمد ب5، وتعمير قمينه ب6000، وجوال الزورة ب60000 والمد ب3.5 لغاية 3. فيما يلي اللحوم، البقر الكيلو ب12000 والغنم بشقيه الماعز والضال ب16000. عموما الأحوال الأمنية في ولاية وسط دارفور مستقرة، والأحوال الإنسانية متدهورة لحد كبير. مشروع دعم المخابز في زالينجي وغارسيلا وديليج الذي تدعمه منظمة المجلس النرويجي للاجئين أسهم بشكل كبير في مساعدة الناس، لأنه دون الطموح من حيث التغطية والاستمرارية. تقبلوا تحياتي وأشكركم جدا. بابكر القاسم.
شكرا لك أخونا بابكر على الصورة اللي نقلت علينا من قلب المعاناة. نسأل الله أن يفرج الكرب عن أهلنا في وسط دارفور، وأن يجعل هذا الشهر الكريم باب رحمة وسلام وأمان للسودان كله. انتهت حلقتنا في رمضان حكاية بلد.
من مكان موقد ومن بيت بعيد وعلى راديو دبنجا نحكي ليكم رمضان حكاية بلد. تابعونا على راديو دبنجا لأن رمضان هذا العام يروي حكاية وطن.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنواصل فيها سلسلة الإرشادات الرمضانية مع الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. والليلة حيكلمنا عن أمراض والتهابات الكلى اللي بتعمل مشاكل للناس في شهر رمضان، وبيوضح لنا كمان الأسباب دي شنو. أهلا ومرحبا بك.
مرحب بأهلنا في ماسكرات النزول واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة والسودان بصفة عامة، ومواصلة لسلسلة إرشادات رمضانية. الليلة نحن إرشاداتنا بتكون عن أمراض الكلى. يعني يمكن أمراض الكلى واحدة من الأمراض الشائعة جدا، ونحن بنتمنى أي زول عنده مرض كلى نتمنى له الشفاء. أمراض الكلى لها علاقة مباشرة مع رمضان، لأنه الكلى لما نقول كلى معناتها موية، معناتها فيها موية، لأنه كل الموية الموجودة في جسمي في النهاية بتتصفى في الكلى هناك، وبدأ الجزء منها بطلع في البول والجزء الثاني بيجي بطلع في العرق وكده. عشان كده الكلى عندها علاقة مباشرة مع رمضان. يعني لو التصفية بتاعت المواد لو ما كانت غالية بصورة طبيعية بتأثر في الإنسان، وممكن تعمل له في النهاية فشل كلوي. المواد ذاتها لو ما كان في مواد كفاية عشان الكلى بتصفيها دي برضو ممكن تعمل فشل كلوي. عشان كده مريض الكلى يعني علاقته بالصيام بيحدد هو، يعني حسب النوع بتاع المرض الكلى. مثلا لو كان التهابات بتاعت الكلى التهابات عادية، يعني البول هو تابع للكلى، لو كان في التهابات بتاعت البول التهابات خفيفة ما أثر في الكلى بصورة كبيرة وما عمل أي مضاعفات، في الحالة دي ما في مشكلة للمريض إنه يصوم. لكن التهابات تاعت البول دي لو كانت مثلا مشت فوق وصل لحد الكلى وعملت التهابات في الكلى وأثرت في الوظائف تاعت الكلى، وبالتالي إنه أنا هنا بننصح إنه المريض بتاع الكلى في الحالة دي ما يصوم، لأنه لو صام من التهابات دي ممكن تؤدي لفشل كلوي أو تؤدي لأمراض تانية أكثر من كده. أنا بننصح في الحالة دي إنه ما يصوم لحد ما ياخد العلاج كامل ويبقى كويس، بعدك ممكن الدكتور بس معلو إنه يصوم.
وهي مسببات شنو يا دكتور الأمراض تحت الكلى دي عادة؟ يعني الشايع فينا مسببات شنو؟
والله هو أكبر سبب للالتهابات الكلى في اثنين، في التهابات مثلا بتاعت بكتيريا، ودي يعني جاي من التهابات البول العادية دي، التلوث على البول العادي دي. يعني أي ذو عنده التهابات بالبول ممكن البول ده يمشي يأثر في الكلى،
بحدث من شنو؟
ده السبب الأول. الشيء الثاني في بعض التهابات مربوطة باللوز، يعني الناس اللي عندهم مرضى في اللوز بحصل لهم التهابات في الكلى، ده السبب الكبير. في أسباب ثانية الحصاوي بتاعت الكلى، الحصاوي بالذات الموية، ودي بالذات أنا بركز فيها لأنه بالذات حنا قاعدين في الماسكرات الموية بتكون بعض مرات تكون ما نظيفة ما نقية، بيكون ملون مشوشة، وبالتالي بيكون فيها بعض المواد الصغيرة جدا اسمها بوتكالسيوم، ودي ممكن تترسب وتعمل حصاوي في الكلى، والحصاوي دي ممكن تعمل التهابات وممكن تعمل حصوة عديد بتكفل الكلى. القفل ده بعمل التهابات وممكن يعمل فشل كلوي وممكن يعمل مضافات تانية.
ودلت تنصحهم يتعاملوا مع الموية كيف؟
والله أول حاجة احنا بننصحهم إنه الموية لو كان جابوها مثلا من الحفير أو جابوها من البير وكده مفترض يصفوها. قال لك لما تصفيها الحصاوي الكبيرة والطين الكبير ده قال لك تكون اترسبت فيه. بعد ما صفيتها دي برضو ما كفاية، في بعض المحلات يعني في حاجة اسمها الشب، الشب ده لما تيجي تكبه في الموية بيرسب لك كل الطين الموجود في الموية بيرسب لك، وبدك الموية بتكون نقية الواحد ممكن يشربها. لكن التنقية بتاعت الموية دي دائما بيكون مسؤولية، لأنه في أي معسكر أو في أي قرية أو في أي مدينة في الناس المسؤولين من الصحة بتاعت الموية، وهم ديل هم اللي بيجوا بيشيلوا الموية من المضخة أو بيشيلوا الموية من الحفير وبيقيسوها بيشوفوها هي هل هي صالحة للشرب ولا ما صالحة للشرب. لأنه لو ما كانت صالحة للشرب مفترض على الأقل يحاولوا يا ينقوها يا يحاولوا يحفروا مضخة، لأنه يمكن أغلبية موت المضخات بتكون صالحة للشرب يعني، لأنه على الأقل بيكونوا فحصوها. ناس اليونيسيف بيكونوا قبل ما أول منظمات قبل ما دي خط المضخة بيكونوا فحصوها كويس من المواد اللي هسه احنا قلناها دي، وبدأ يختاروا إن المواد دي صالحة للشراب يعني.
في ناس مثلا أثناء الصيام يعني هم صايمين بيقوموا بيحسوا في بطن الكرعين بيحسوا بسخانة شديدة يعني في أثناء رمضان، دل تفتكر بيكونوا معلوم يعني؟
والله يا أخي أنا عندنا في الطب أول حاجة السخانة نسميها السخانة في الوطاية. السخانة في الوطاية دي واحدة من أعراض التهابات الكلى والتهابات البول عموما يعني، يعني دي واحدة من الحاجات اللي بنسأل لما يجينا زول بيقول لنا يا أخي أنا عندي حرارة في البول، أو نسأله أو بيقول لنا عندي سخانة في الوطاية طوال بتفكر في البول طوال، لأنه ذو مربوط، لأنه ذو مربوط مع التهابات بتاعت البول والتهابات الكلى. وفي الحالة دي غالبا ده هو يكون عندي التهابات بتاعت بول أو التهابات بتاعت كلى، لأنه أنا طبعا بقول التهابات بول لأنه ممكن تكون خفيفة، بقول التهابات مثلا في المثانة أو في الحالب ما وصلت الكلى، بنقول التهابات الكلى معناته التهابات دي مشت فوق لحد ما وصلت الكلى. عشان كده انا قاعد افرز بين التهابات البول والتهابات الكلى رغم انه هي مربوطه مع بعض، وده غالبا هو يكون التهابات في البول يعني.
مثلا الناس اللي عندهم سخانه بيشكوا طوال من السخانه بس محلم يصوموا يعني، ولا دي بحددها؟
والله يا اخي اول نصيحه انا بنصحه انه مفترض يمشي يفحص البول يشوف، لانه هسه انا لو قلت له يمشي يصوم ممكن انا اكون اخذت في حقه، ممكن يكون عنده التهابات شديده جدا في الكلى ويمشي يصوم وتاثر معه. انا بنصحه قبل ما يصوم مفترض يمشي يفحص البول ويفحص وظائف الكلى يعني، يشوف انه الوظائف طبيعيه ولا ما طبيعيه، فحص البول لقى البول طبيعي او التهابات خفيفه وكده في الحاله دي ممكن هو يصوم يعني.
كويس. طيب كلمه اخيره لمريض الكلى في رمضان.
ايوه مريض الكلى في رمضان انا بنصحه انه بالمويه لازم يشرب كميه كبيره جدا من المويه، دي واحده من الحاجات الاستثنائيه يعني، مريض الكلى لازم يشرب كميه كبيره جدا من المويه، والمويه لازم تكون نقيه على الاقل عشان ينظف المجاري بتاعه البول دي والمجاري بتاعه الكلى، دي الحاجه الاولى. ولو هو بدا صيام وشاف انه صيام ده ممكن بتعبه وما قادر يصوم طوال يعني، بنصحه انه هو عنده رخصه ممكن يفطر، لكن مش يفطر لقعد في البيت، ولا يفطر وطوال مفترض يمشي للطبيب يعمل الفحوصات اللازمه. وبعد ما عمل الفحوصات اللازمه الدكتور لو قال انه خلاص يا اخي انت بقيت كويس وكده ممكن تصوم ثاني، ممكن يرجع ثاني للصيام، لكن ما يعرض نفسه للتهلكه من غير ما يمشي قابل الدكتور وكده وواصل في صيامه او ما يصوم يعني.
شكرا لك.
شكرا لكم وللغا في حلقه ثانيه من ارشادات رمضانيه، وشكرا لكم.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لافاداتك ونصايحك اللي قدمت علينا في سلسله ارشادات رمضانيه، والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيلوا عافية.
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.